الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التقرير الثاني من وجوه التمسك بالإجماع يرجع إلى ما يصطلح عليه بسيرة المتشرعة، وتقريب ذلك أن العلماء بل وكافة المسلمين والمتدينين في تلقي أحكامهم الشرعية من الشارع المقدس يعتمدون على خبر الواحد، وثبوت ذلك لا يحتاج إلى إقامة برهان، بل خير شاهد على ذلك الوجدان، ويظهر لنا ذلك جليا بتتبع الروايات والنقولات التاريخية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليكم السلام، فإن عمل المتشرعة بخواصهم وعوامهم وإصرارهم على شيء يكشف عن أنهم تلقوا ذلك من سيدهم ومن الشارع، ويكفي ذلك لإثبات حجية مثل هذه السيرة والاعتماد عليها. يناقش المصنف هذا التقرير بوجهين. الوجه الأول وهو نظير ما تقدم في مناقشة الإجماع القولي عليكم السلام، وحاصله نحن وإن كنا نسلم الصغرى، وهي أن المتشرع خواصهم وعوامهم عليكم السلام يعملون بخبر الواحد، إلا أن العمل والسير والفعل من الأدلة الصامتة التي لا يعرف وجهها، فربما بعض العلماء يعملون بالخبر لاعتقادهم بإفادته الظن، ورب عامل به لاعتقاده بإفادته للوثوق، ورب ثالث يعمل به بشروط، وهكذا. فلصمت الدليل وعدم نطقه لا نعرف الوجه في عملهم، نعم لو قام عملهم على الإطلاق بأن نراهم يعمل بخبر الواحد في كل الحالات المحتملة لصح الاستدلال، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد. هذا الوجه الأول. إذن نحن نسلم لنفترض هؤلاء العلماء كلهم يعملون بالخبر. طيب من شأ عملهم بالخبر؟ لذا أنت لا تستطيع أن تستدل بكل سيرة على المشروعية الدائمة. مثلا لا تستطيع أن تستدل بقيام الإمام الحسين عليه السلام على مشروعية كل قيامه، ولا بصلح الحسن عليه السلام على مشروعية كل صلح، لأن هذا فعل، والفعل لابد أن نعرف وجهه والخصوصيات المحيطة به حتى نستطيع أن نستدل. أما إذا لم تطلع على وجه هذا الفعل، نحن رأينا العلماء والمتشرع يعملون بالخبر، لكن ليه؟ لعل البعض يعمل بالخبر لأنه باعتقاده يفيد الإطمئنان، البعض يعمل بالخبر لأنه باعتقاده مطلق الظن حجة، البعض يعمل بالخبر لأنه عنده محفوف بالقرائن المفيدة لليقين مثلا، أو غير ذلك من الوجوه المحتملة. فما لم نشخص هذه الوجوه لا نستطيع نحن أيضا أن نعمل. لعل شرائط العمل التي كانت منظورة لديهم غير متوفرة لدينا. الوجه الثاني من المناقشة أن صاحب التقرير المتقدم قرر الإجماع على أساس إدراجه في سيرة المتشرع كما بينا، وهنا ينبغي الالتفات إلى نوعين من أعمال المتشرعة. النوع الأول ذلك العمل الذي يكون خاصا بالمسلمين بما هم مسلمون، كالمسح على الرأس قبل الصلاة، فإن هذا الفعل نشأ من إسلامهم لا من إنسانيتهم. النوع الثاني الأفعال التي تكون مشتركة بين المسلم وغيره، كالأخذ بظواهر الكلام فإنه لا يختص المسلم بما هو مسلم. في النوع الأول يكفي اختصاص العمل بالمسلم بما هو مسلم لتحقق صغرى سيرة المتشرع. فيقال حينئذ أن تطابق عملهم على هذا الأمر كاشف عن تلقي ذلك من سيدهم. أما في النوع الثاني فلا نستكشف التلقي من السيد إلا إذا قامت قرينة على خروجهم عند العمل عن الدائرة الأوسع وهي دائرة الإنسان بما هو إنسان، وحينئذ تكون تلك القرينة هي الدليل، حتى لو شككنا بالسيرة. ولولا تلك القرينة لما ثبتت سيرة المتشرع، لأنه يكون عملهم حينئذ من أي باب؟ من باب سجيتهم العقلائية والإنسانية. وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، فإن الأخذ بكلام الثقة ليس من مختصات عمل المسلمين بما هم مسلمون، ولا قرينة في البين تظهر أنهم شاركوا سائر العقلاء بالفعل من منطلق إسلامهم. وعليه فالمقام ليس مقاما لسيرة المتشرع. واضح الإشكال؟ التقرير الثالث التمسك بسيرة العقلاء، وتقريبها في ضمن مقدمتين: الأولى وهي بمثابة الصغرى وحاصلها أن العقلاء في أي مجتمع كانوا يعملون بأخبار الثقات، وهذه واضحة بالوجدان. المقدمة الثانية وهي بمثابة الكبرى أن سكوت الشارع وعدم ردعه يكشف عن رضاه، وإلا لكان مخلا بغرضه. شوف لو كان الشارع عنده طريقة أخرى غير طريقة العقلاء لكان عليه أن يردع، أن يبين. فمن السكوت نستكشف أن هذه الطريقة مقبولة لديه. لا إشكال في أصل الصغرى، وإنما الكلام في الكبرى، حيث ادعي وجود الرادع. شوف كانت الكبرى تقول نستكشف من ماذا؟ من السكوت عدم الردع والإمضاء. نستكشف من السكوت، من قال إن المولى سقط؟ المولى لم يسكت بل ردع، إذ يكفي في الرادع عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن. فكما أنه لو فرضنا لا يوجد دليل خاص يردع عن القياس لكنا قلنا بعدم حجيته من باب الدليل العام، إذ لا يشترط في الرادع أن يكون خاصا، بل يكفي انطباقه على المورد بعمومه أو إطلاقه. واضح هذا الكلام؟ الرادع من قال يشترط أن يكون دليل خاص؟ لا، مطلق ما يردع عما يشمل المورد، والردع عن الظن يشمل العمل بخبر الثقة، لأن خبر الثقة يفيد الظن. أجاب الماتن رحمة الله عليه عن هذه المناقشة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الآيات الرادعة عن العمل بالظن ليس النهي فيها مولويا ناشئا عن حزازة في ذات الفعل وهو مطلق العمل بالظن، بل النهي فيها محمول على الإرشاد، والمرشد إليه هو أن الظن لا يكفي في أصول الاعتقاد، كما يشهد لذلك قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، الذي نشأ من كونهم قد ألفوا آباءهم على ملة. فعندما جاءت آيات النهي عن الظن ترشدهم إلى أن هذا الظن المستفاد من تقليد الآباء لا ينفع في أصول الاعتقاد، فالآيات حينئذ تكون أجنبية عما نحن فيه. واضح الجواب الأول؟ الجواب الثاني تقدم بشكل مفصل عندما ناقشنا استدلال السيد المرتضى بالآيات لإثبات عدم حجية الخبر. شوف الآن فرق بين ما تقدم وهنا في أي شيء، أن هناك الآيات كانت لا لأجل الردع عن السيرة، بل لأجل ماذا؟ كانت دليلا على عدم حجية الخبر، لا أنها رادعة عن السيرة. هنا الاستدلال بالآيات لأجل إثبات أنها رادعة عن السيرة. ويمكن اشتراك الجواب بينهما، بأن نحمل القدر المتيقن منها على الظن غير المعتبر، أو لا أقل من انصرافها إلى الظن غير المعتبر، وهذا شرحناه فيما تقدم بما لا مزيد عليه لكي لا يرد ما سجل في الحواشي على المصنف فراجح. عن قريب يعني ما طال بنا العهد حتى نكرر. المناقشة الثالثة وهي العمدة، حاصلها بكلمة واحدة، أن رادعية الآيات لا تصح إلا على وجه دوري. تقريب ذلك، أولا نحن بحاجة إلى بيان نوعية هذا الإشكال من الناحية الفنية، حاصله أن الدليل الرادع بمثابة المانع عن مقتضي دليل آخر. ليس هذا هو الدليل الرادع؟ عبارة عن مانع عن مقتضي دليل آخر. وكل مانع لكي يكون مانعا لا بد من تمامية اقتضائه في حد ذاته، ضرورة أن التمانع إنما يكون بين المقتضيات، بين المقتضيات. يعني الآن شوف أنت تقول الرطوبة مانعة عن الإحراق، ليس كذلك؟ طب ليش؟ لأن ما تقتضيه الرطوبة غير ما تقتضيه النار، فيحصل التمانع والتزاحم. فالمانع لابد حتى يمنع من تمامية الاقتضاء فيه، وتمامية المقتضي في كل دليل
لا يكون مع الترتب التال فاسد عليه. واضح الكلام؟ فإذا كانت رادعية الآيات دورية فهذا يعني أن مقتضي المانع غير تام،
فلا يكون مانعا. هذا يرجع في الواقع ماذا؟ إلى مزاحمة لا حجة إلى الحجة. هذا من الناحية الفنية. ثانيا تقريب الدور. الآن بينا الإشكال من الناحية ماذا؟ الفنية. أما كيف نقرب الدور؟ حاصله أن رادعية الآيات تتوقف على ثبوت المقتضي للشمول للسيرة، ومقتضي الشمول أحد أمرين، إما العموم وإما ماذا؟ إما العموم وإما الإطلاق. حتى تكون شاملة للسيرة لابد أن تكون إما عامة وإما مطلقة. وثبوت العموم والإطلاق موقوف على عدم مخصصية أو مقيدية السيرة. وعدم المخصصية والمقيدية موقوف على الرادعية، فتوقفت رادعية الآيات على رادعية الآيات. ملتفت جيدا؟ شوف، حتى تكون الآيات رادعة عن شيء لابد أن تكون شاملة لهذا الشيء، شمولها إما بالإطلاق وإما بالعموم. حتى تكون شاملة إطلاقا أو عموما لابد أن لا يكون هذا المورد خارج عنها تخصيصا أو تقييدا. فإذا رادعية الآيات متوقفة على عدم تخصيصها أو تقييدها بالسيرة. رادعية الآيات متوقفة على عدم تخصيصها أو تقييدها بالسيرة. وعدم تخصيصها وتقييدها بالسيرة متوقف على ماذا؟ على متى تكون السيرة غير مخصصة؟ إذا كان مردوع عنها. أما لو لم تكن مردوع عنها تكون مخصصة. فتوقفت رادعية الآيات على نفسها. واضح هذا الوجه الثالث. إن قلت حاصل المناقشة في هذا الوجه الثالث ترجع من الناحية الفنية إلى ماذا؟ إلى إشكال حلي أو نقضي؟ إلى إشكال نقضي. حاصله أن إشكال الدور لا يختص برادعية الآيات، بل يجري في
اعتبار الخبر بالسيرة، تقريبه أن حجية السيرة لإثبات اعتبار الخبر تتوقف على عدم الرادع، صحيح أو لا؟ ضرورة توقف المقتضي على عدم، ضرورة توقف تأثير المقتضي على عدم المانع. واضح هذه المقدمة؟ وعدم رادعية وعدم مردوعية السيرة يتوقف على عدم تمامية المقتضي في الآيات الذي هو العموم أو الإطلاق، وعدم ثبوت المقتضي في الآيات يتوقف على مخصصية السيرة للآيات، ومخصصية السيرة للآيات متوقف على عدم مردوعية السيرة، فتوقفت عدم مردوعية السيرة بالآيات على نفسها، وهذا ما يسمى بالدور ماذا؟ متعاكس، يعني الدور من الجهتين. تفت جيدا حتى أكرر لك المطلب. المصنف ماذا أشكل على رادعية الآيات؟ أن الآيات حتى تكون رادعة لابد أن تكون شاملة للسيرة، إما بالعموم وإما بالإطلاق. حتى تكون شاملة بالعموم أو الإطلاق للسيرة تتوقف عن لأن لا تكون السيرة مخصصة لها، إذ لو كانت مخصصة لا تكون شاملة، وكذا لو كانت مقيدة. فإذا عموم السيرة وإطلاق السيرة يتوقف على عدم التخصيص، عموم الآيات وإطلاق الآيات يتوقف على عدم تخصيص السيرة لهذا العموم. خلينا نعبر بالتخصيص ونترك التقييد والإطلاق. يتوقف على عدم تخصيص السيرة، وعدم تخصيص السيرة يتوقف على رادعية الآيات. إذ لو لم تكن الآيات رادعة تكون السيرة حجة، إذا كانت حجة تكون مخصصة. واضح هذا الكلام؟ هذا كان إشكال المصنف. جاء المستشكل يقول من الطرف الآخر أيضا يلزم دور، حجية السيرة تتوقف على عدم رادعية الآيات، إذ لو كانت الآيات رادعة لما كانت السيرة. واضح هذه المقدمة؟ إذن حجية السيرة تتوقف على عدم رادعية الآيات، هذه المقدمة الأولى. عدم رادعية الآيات تتوقف على ماذا؟ إذا نريد نطول المسافة، إذا نريد نختصر نقول تتوقف على حجية السيرة، لا أريد طول المسافة حتى يتضح. عدم رادعية الآيات تتوقف على عدم تمامية عمومها، وعدم تمامية العموم تتوقف على أن تكون السيرة مخصصة لذلك العموم، وتخصيص السيرة لذلك العموم تتوقف على حجية السيرة، فتوقفت الحجية على الحجية. هذا إذا طولت المسافة حتى يتضح البحث. واضح الكلام؟ فإذا الدور من الجهتين. فإذا كان الدور من الجهتين فما يجاب به عن الجهة الثانية يجاب به عن الجهة الأولى. هذا معنى الإشكال النقدي، واضح؟ لأن الإشكال النقدي قلت مرارا يرجع إلى ماذا؟ المناقشة في كلية كبرى. أنت تقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن ينتج أن سقراط فان. حتى ننقض عليه نأتي له بإنسان لا يموت مثلا، نقول له مثلا من باب التمثيل المسيح إنسان ولا يموت، من باب التمثيل، تفهمنا؟ فمرجع هذا النقض إلى ماذا؟ إلى أن قولك كل إنسان فان ليست كلية ولا إنتاج من جزئية. فيما نحن في تقول كل ما يلزم منه الدور لا يكون تاما فلا يؤثر ولا يكون رادعا وما شاكل ذلك. طيب نقول هذا يلزم منه الدور، الاستدلال بالسيرة يلزم منه الدور وأنت بنظرك مؤثر، فإذن ليس كل ما يلزم منه الدور لا يكون مؤثرا. فإن قلت نستطيع أن نجيب عن هذا المورد، أقول لك أصلا نستطيع بنفس الجواب أن نجيب عن ذلك المورد، واضح الكلام؟ هذا ما يسمى بالدور المتعاكس. طبعا هذا من المشكلات الكبيرة، وهذا ما يسمى عندهم بالجذر الأصم، يعني شبيهه يسمى بالجذر الأصم، أن يكون الدليل شاملا لنفسه، كما ذكرت مرارا في مثل قول الرجل الإنطاقي ماذا؟ كل كلامي كاذب. طيب إن كان كلامك هذا شاملا لهذا الكلام، فإن كنت صادقا فيه فهو كذب، الكلية ليست صادقة، وإن كنت كاذبا فيه فلا نستطيع أن نصدقك في كون كل كلامك كذب، التفتنا؟ المهم هذا ليس نفسه شبيهه، وإنما نفسه في حجية الظهور، أن تكون الآيات الرادعة عن العمل بالظهور رادعة عن نفسها، لأن هي بنفسها ظهور، لذا قلت هذا الشبيه له، هذا ما يعبر عنه بالجذر الأصم أو بارادوكس باللغة اليونانية، وهذه كتبت فيها رسائل متعددة، محقق الدواني له رسالة، مير داماد له رسالة في حل إشكالية بارادوكس الجذر الأصم، كل واحد ذهب إلى مذهب في حل هذه الشبهة. نعم نقرأ الآن هذا المقدار، يقول دعوة اتفاق العملاء دعوة اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية. فهنا صور الإجماع كأساس سيرة متشرعة، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها وفيه مضار، كما يظهر هذا بيان للصغرى، هذا انظروا الآن كيف الناس يأخذون الفتاوى من مراجعهم، يعني كل مقلد يذهب إلى مرجعه، لا يأخذونها من ألسن الثقات. وفيه مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول أن هذا دليل صامت لا يعرف وجهه، أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء، ولو لم يلتزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها، يعني بالأخبار في غير الأمور الدينية من الأمور العادية، فيرجع حينئذ هذا التقرير إلى التقرير الثالث. شوف ما ذكر التقرير الثالث بعنوان ثالثها، وإنما في ضمن البحث جاء به. ما هو هذا التقرير الثالث؟ وهو دعوة استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت هذه السيرة إلى زماننا، ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، لأن ليس من المسائل السياسية التي العمل بخبر الواحد يشمل كل شيء، ليس من المسائل السياسية حتى تخفى لو كان يوجد رادع. ومن الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضا. طبعا هذه السيرة ليست مباشرة قائمة على العمل بخبر الواحد في الشرعيات، لأن عندما تتكلم عن عقلاء، العقلاء يعني أمورهم العادية، أعرف الوقت بأن أسألك، أعرف أن السماء ممطرة أو لا بأن أسأل من أثق به، اتفقنا؟ فالعقلاء عملوا مجال العمل عندهم وين؟ في العاديات. نعممها على الشرعيات لكونها لتجذرها وكثرتها قد ماذا؟ قد نسري على وفق سجيتنا في الأمور الشرعية أيضا. فلأجل ذلك لو كان الشارع لا يرتضيها مع التفاته إلى السراية لابد أن يردع. ويمكن عقد السيرة على المباشرة بأن نقول العقلاء بما هم عقلاء عندهم موالي وعبيد، وفي باب الموالي والعبيد عند العقلاء يأخذون بأي شيء؟ بأوامر مواليهم بخبر الواحد. فهذه تكون بطريقة مباشرة، لا نحتاج إلى تلك التكملة، لكن المصنف صاغها بالطريقة الأولى. إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك يعني يكفيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، قلت ثلاثة أجوبة: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين وليست محمولة على النهي المولوي، لينشأ ذلك من حزازة في ذات الظن فلا يفرق بين مورد وآخر، لا، وإنما هي إرشاد إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، كما يشهد لذلك سياق بعضها. طبعا باعتقادي أن هذه الأجوبة الثلاثة ليست كلها على نسق واحد، يعني الجواب الأول لا يقصد المصنف أن يقول بأنه يتم في كل الآيات، لأن بعض الآيات موردها ليس أصول الدين، بل يوجد في بعضها قرائن على أنها لا تختص بأصول الدين، كقوله إن السمع والبصر والفؤاد، فهذه ليست كلها، ربما الفؤاد نعم، أما السمع والبصر يشمل فروع الدين أيضا، تفدنا؟ فهذا الجواب الأول يختص بهاتين الآيتين اللذين سياقهما يشهد بأن الكلام في أصول الدين. ولو سلم فإنما، يعني لو سلم أنه غير مختص بأصول الدين، فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، وقلنا أن الانصراف هنا شرحنا أنه يرجع إلى مناسبات الحكم والموضوع فراجع. هذا نفس الجواب الذي رد به على السيد المرتضى. قلت فإنه لا يكاد يكون، هذا هو الجواب الأصلي والثالث، لا يكاد يكون الردع، يعني لا يكاد يمكن الردع بها إلا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وعدم التخصيص والتقييد يتوقف، ليش الردع يتوقف على عدم التخصيص؟ لأن مانعية المانع لا تكون إلا إذا ثبت المقتضي في حد ذاته، لابد أن يكون لها عموم شامل للمورد حتى تردع عنه. وهو يعني ما هو؟ وهو عدم تخصيص عمومها بالسيرة، يتوقف على الردع عن السيرة، إذ لو لم تكن مردوع عنها لكانت حجة فتكون مخصصة، واضح؟
وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها كما لا يخفى.
لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر، والحمد لله رب العالمين.